بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل أيضا في هذه السلسلة المباركة سير الأعلام الحديث عن أعلام الإسلام وعن الصحابة الكرام وعن السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. والليلة الحديث عن حذيفة ابن اليمان من الصحابة الكرام، بل من نجباء الصحابة ومن الأعلام، والذين تميزوا بمزايا وخصائص معينة. وشدتني آية قرآنية تليت في الصلاة: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. يمكن من أجل الصفات التي نمدح بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم هي الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكر، تأمل، بماذا سبق الصحابة؟ يمكن من أجل الصفات الاستجابة، يعني قد يشاركهم يعني آخرون في كثرة الأعمال، في الصدقة، في الصيام، في يعني طرق البر، لكن الاستجابة هذه هي التي جعلتهم حقيقة يعني في الدرجة الأولى وفي أوائل الصفوف، يستجيبون في يعني في الفقر والغنى، في الصحة والمرض، في الراحة والشدة، في الحضر والصفر، في الصيف والشتاء أبدا. وهذه أيضا ظهرت في يعني في سيرة هذا الذي نتحدث عنه، حذيفة رضي الله تعالى عنه من نجباء الصحابة، وكان صاحب السر النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم خصه بأسرار الفتن وأخبار الفتن وبأسماء المنافقين، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه استحلفه: هل سماني لك رسول الله؟ يعني عمر صاحب التقوى وصاحب الفضل، وتحدثنا عنه سابقا، شك في نفسه، لأن النفاق يعني داء عظيم يحبط عمل الإنسان. فقال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. وأيضا خصه بأخبار الفتن. ماذا نتعلم من سيرة حذيفة رضي الله تعالى عنه؟ الدرس الأول: علمه وخبرته بالفتن وعنايته بها العناية الفائقة. يعني من باب قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لذلك جاء في الصحيحين أنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخن؟ وذكر الحديث. ذلك أكثر المرويات في الفتن يرويها حذيفة ويحدث الناس بها. حتى أيضا في الصحيح أن عمر قال للصحابة في مجلس علمي، قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، وإنما أسألك عن التي تموج كموج البحر. قال: ليس بك عنها بأس، يعني أنت بعيد عنها يا أمير المؤمنين. قال: وإن دونك ودونها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: إذن هو خليق ألا يغلق بعد ذلك. فسألوا تلاميذ حذيفة، قالوا: أكان عمر يعرف أنه إلا الباب؟ قال: نعم، كما أن غد دون غد الليلة. يعني عمر كان يعرف أن مقتله وخروجه من الحياة يعني مدخل للفتن التي وقعت في الأمة. وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يحذر الناس من الفتن ويرشدهم إلى المسلك الصحيح. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن يستعيذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وعلى المسلم زمن الفتن لزوم الجماعة ولزوم الوحدة ومنهج الكتاب والسنة وحفظ اللسان، عدم الوقيعة في هذه الفتنة والخوض فيها. أيضا من الدروس التي نستفيدها كتمانه لسر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يصلي على المنافقين الذي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم له، كان لا يصلي عليهم، وكان عمر يتتبعه، فإذا رآه صلى على شخص صلى معه، وإذا لم يصلي ابتعد. وهذا فيه درس إن الإنسان يحفظ الأسرار حقيقة، يعني إذا استودعك إنسان بسر فلا تبح ولا تنشره في الناس، لا سيما الأسرار التي لمصلحة الأمة، مصلحة البلد، أو حتى نشرها يكون سبب إلى الخلاف وإلى الفتن وإلى النزاعات. أيضا من الدروس العظيمة في نستفيدها من سيرة حذيفة بن اليماني رضي الله تعالى عنه أنه كان رجل المهمات الصعبة، كان ينتدب في بعض المهمات الصعبة، فقد انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق. تعرفون الخندق لما حاصرت قريش واليهود ويعني قبائل متفرقة من العرب، غطفان حاصروا المدينة النبوية بأكثر من 10,000 مقاتل، فحفروا الخندق وحال دون الحرب، ونقضت بنو قريظة نقضة العهد. تخيل شخص في الداخل يخونك ويغدر بك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحس بالخطر وأرسل وعرف، لكن ما يدري ما صنع قريش ومن معها، وكانوا قد خيموا خلف الخندق. فقال: من يذهب؟ وكان البرد شديد والجوع كذلك، يعني والنفوس ليست مقبلة على مثل هذه المعركة إلا من ثبته الله عز وجل. قال: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ فما تكلم أحد ولا رد أحد. ثم كررها: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ فقال: قم يا حذيفة. قال: ما هو إلا أن سمعت اسمي وقمت. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ والصوم، وكانت الليلة باردة. يقول: فانطلقت وأنا أمشي في حمام، يعني في دفء، اختفى عنه البرد وحفظه الله وصانه، وقال: لا تذعرهم علي. فلما دنا من عسكر قريش يعني الظلمة الشديدة، رأى أبا سفيان والنبل في يده، وكان بإمكانه أن يطلق عليه السهم ويقتل، لكن تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم، يعني لا تحركهم عليه ولا تستفزهم. وبالفعل ترقب القوم ونظر، ثم عاد من ليلته قبيل الفجر فنام حتى أصبح، ثم أيقظه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قم يا نومان. فهذه أيضا من الدروس التي تستفاد يعني من سيرة حذيفة، وكيف أنه انطلق تلك الليلة، ليلة الرعب وليلة البرد وليلة الخوف، مستجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سأله بعض الناس، وهو خبير بالفتن وبالمنافقين وبصفاتهم، قال له: ما النفاق؟ قال: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به، أن تتكلم بالإسلام ولا. وهذه حقيقة حكمة عجيبة جدا، ودرس لنا إن الإنسان يحرص دائما أن يوافق قوله عمله، لا يكون هناك في تناقض بين الإنسان، يحض الناس على الخيرات ولا يأتيها، ويحذرهم من المعاصي ويأتيها، والعياذ بالله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فيحرص دائما الإنسان على المبادرة في الخيرات، على الاستجابة للأمر الشرعي، ويستعيذ بالله من النفاق ومن الرياء، لأن هذه صفات المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذه وصية لنا جميعا، أن الإنسان يعني يتق الله ويراقبه ويحرص على العمل، كما قال السلف اقتضاء العلم العمل. وقال علي رضي الله تعالى عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الآن كم يقرأ الإنسان، كم يتعلم في الجامعات في المدارس في المعاهد وعبر الجوال، حتى الجوال صار وسيلة تعليمية، يوميا مئات الفوائد في مجموعات الواتساب هذه، وقليل منا من يطبقها ومن يمتثل بها ومن يعمل بها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخيرات وأن يجنبنا الغفلة والحسرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.